ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بألف خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الخميس الموافق 28 مايو للعام 2026. البرهان يعلن ترتيبات لإطلاق حوار شامل وردود فعل متباينة على الإعلان. القوات المسلحة تصوت هجوم على منطقة البركة وتسيطر على 4 مناطق بالنيل الأزرق، والحركة الشعبية بقيادة الحلو تتهم الجيش باستهداف المدنيين. الملايين يؤدون صلاة العيد في الساحات العامة والمساجد، واستمرار أزمة السيولة وعزوف عن شراء الأضاحي في الخرطوم. قوى إعلان المبادئ تنشر ميثاقها الذي يدعو إلى فصل الدين عن الدولة، وتفلتات أمنية في كسلا والأبيض. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلن الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة عن ترتيبات لإطلاق حوار شامل داخل السودان، مبين أن الحكومة ستوجه الدعوة إلى القوى الوطنية باستثناء الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوداني. وقال في كلمة بمناسبة عيد الأضحى إن الحكومة ستلتزم بتوفير كل ما يلزم لإنجاح الحوار وتنفيذ مخرجاته، مؤكدا أن الحوار يهدف إلى وضع أسس للبناء الوطني وتمهيد الطريق لإكمال الانتقال المدني الديمقراطي. وأعلن رفضه لنتائج مؤتمر وحوارات العواصم التي تباع وتشترى، مؤكدا أنه لن يقبل أن تفرض عليه حلول أو إملاءات ذات طابع عقائدي أو أيديولوجي أو مرتهنة لرغبات دول خارجية. من جانبه تمنى الفريق ياسر العطا رئيس هيئة أركان القوات المسلحة النصر للقوات المسلحة، وأضاف في هذا الخصوص:
في كل سهول بلادنا أن يحقق ويكلل النصر لأمتنا، وبإذن الله النصر التام وتحرير بلادنا بات أقرب من حبل الوريد. التحية أيضا موصولة لأسر الشهداء.
من جانبه قال عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني إن السودان لا يمكن أن يبقى موحدا وقابلا لإعادة البناء الوطني على أسس جديدة إلا بنبذ خيار العنف واعتماد الحل السياسي السلمي التوافقي. وأكد أن خيار الحل السياسي لا يتسق مع خطاب الحرب واحتكار تعريف أصحاب الوجعة. رحب حاتم السر القيادي في الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل بدعوة البرهان لإجراء حوار وطني شامل، معلنا استعداده للمشاركة فيه، وأكد الحاجة الماسة إلى هذا الحوار في الظرف الراهن من أجل لم شمل القوى الوطنية والاصطفاف الوطني وتعزيز المشاركة السياسية، مشيدا بقرارات البرهان بالعفو الرئاسي والتوجيه بتوفير الضمانات وتهيئة المناخ الملائم لإنجاح الحوار السياسي السوداني. أعلن مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور رفضه أي سلام شكلي يمنح الشرعية لمرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين، ويشترط أن تتضمن أي عملية سياسية الحفاظ على وحدة السودان وسيادته الكاملة ورفض التدخلات الأجنبية السلبية، كما شدد على ضرورة عودة المواطنين إلى ديارهم وخروج قوات الدعم السريع من المدن والأحياء السكنية، وأكد ضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم واحترام إرادة السودانيين، داعيا إلى بناء مشروع وطني جامع وتأسيس سلام دائم ودولة عادلة يتساوى فيها جميع السودانيين دون تمييز أو إقصاء. وأضاف في هذا الخصوص:
رفض التدخلات الأجنبية السلبية التي ساهمت في تأجيج صراع والدعم التظهير العرقي والإبادة الجماعية والانقسامات، عودة المواطنين إلى ديارهم وخروج المظاهر المسلحة للدعم السريع من المدن والأحياء السكنية لغرض استعادة الحياة المدنية.
قالت القوات المسلحة اليوم الأربعاء إنها تمكنت من سطح هجوم شنته قوات الدعم السريع على محطة البركة، وكبدت القوات المهاجمة خسائر فادحة في الأرواح، كما استلمت عددا من المركبات القتالية والمعدات وأضافت قيادات في القوات المسلحة في هذا الخصوص.
الناس التابعين للقوات الخاصه قالوا تمام مجايين من الموسيه ولا موسيه وما اعرف تمام برضه في اليوم بالنسبه للناس الموجودين اخواننا معانا هنا او الموجودين في الكشف ده اي زول مسجل في الكشف ده افرش له.
وفي ذات السياق قال الرائد تعالي عوض علي المتحدث باسم الفرقه الرابعه مشاه في الدمازين ان قوات اللواء 13 مشاه تمكنت من السيطره على مناطق ابو دقلة وادي واشمبو وام شنقر يوم الاثنين، موضح انها كبدت قوات الدعم السريع وحلفائها خسائر كبيره واستلمت عددا من المركبات القتاليه بحاله جيده وطاردت القوات حتى الحدود الدوليه، واضاف قيادات في الجيش في هذا الخصوص.
وبنبارك النصر لقيادة الفرقة الرابعة مشى من الميدان هنا. وبنبارك لمحافظة جيسان ولمملكة فازول عموما في حدود جغرافية وللشعب بتاعنا الأبي الفتي في إقليم النيل الأزرق.
قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان إن القوات المسلحة هاجمت منطقتي أدي وأبو دقلة بمحلية جيسان بأكثر من 20 سيارة محملة بالأسلحة، ما أسفر عن قتلى وجرحى من المدنيين وتدمير أسواق ومصادر مياه ومرافق خدمية، وأشارت إلى فقدان أكثر من 100 طفل وتشريد السكان، إضافة إلى اتهامات باختطاف مدنيين ونهب ممتلكاتهم ومصادرة ذهب وأموال من مناطق التعدين. نشرت قوى إعلان المبادئ السودانية الميثاق السياسي الذي تم توقيعه في نيروبي تحت شعار نحو بناء وطن جديد بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ أبريل للعام 2023 وحماية المدنيين، ويدعو الميثاق إلى تأسيس دولة فيدرالية ديمقراطية تفصل بين الدين والدولة وتشكيل سلطة مدنية كاملة دون مشاركة عسكرية مع إعادة بناء المنظومة الأمنية، كما يدعو إلى تحقيق العدالة الانتقالية وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وحظر حزب المؤتمر الوطني اقتصادياً، ويتبنى الميثاق منهجاً تنموياً متوازناً لإعادة الإعمار مع الاعتماد على الوسائل السلمية لصياغة دستور دائم يحمي الدولة المدنية. أدى ملايين السودانيين صلاة العيد في الساحات العامة والمساجد في مناطق سيطرة الحكومة والدعم السريع وسط مخاوف من هجمات بطائرات مسيرة، فيما شهدت الخرطوم وعدد من الولايات استمرار أزمة السيولة وتعثر تطبيقات واتساب، إضافة إلى عزوف عن شراء الأضاحي مع شح المواشي وارتفاع الأسعار. من جانبه قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة عقب أداء صلاة العيد في سنكات إن السودان يمر بمحنة وفتنة، متمنياً أن يعم السلام ربع البلاد العام القادم، مشير إلى أن المصلين يعيشون حالة ترقب من الغصف في أي لحظة، وأضاف في هذا الخصوص
السودان في مهنة، السودان في فتنة، لعن الله الفتنة ولعن الله من أيقظ هذه الفتنة، والشعب السوداني صبر كثيرا كثيرا كثيرا، والشعب السوداني ضحى كثيرا، وأنتم هنا في سنكات ضحيتم كثيرا، ونحن نهني الشعب السوداني ونهني المسلمين في المشارق وفي المقارب بهذا العيد.
في المقابل أدى وزراء حكومة تأسيس صلاة العيد في ميدان الأشقاء بمدينة نيالا. من جانبه قال يوسف إدريس رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور إن الأمن يمثل رأس الرمح لتوفير بيئة صالحة تدعم الفلاحين والرعاة والصناع والتجار لتحقيق نهضة الشعب، وأكد في كلمة بمناسبة عيد الأضحى أهمية التماسك الاجتماعي ومحاربة أمراض الدولة القديمة مثل العنصرية والقبلية وخطاب الكراهية، داعيا إلى شراكة بين أجهزة الدولة والمجتمع واستغلال العيد لتجاوز الخلافات، وأضاف في هذا الخصوص
حتى نحقق آمال وتطلعات الشعب السوداني يظل الأمن رأس الرمح في توفير بيئة صالحة تساعد الفلاحين والرعاة والصناع والتجار في تحقيق نهضة شعبنا الذي تخلف كثيرا من رقب الأمم.
كشفت محلية الخرطوم يوم أمس عن اكتمال نبش ونقل 200 رفات تم دفنها إضطرارياً بميدان حي المايقومة بالديوم الشرقية ضمن جهود لجنة نبش ونقل الرفات بالتنسيق مع الطب العدلي. وأشارت اللجنة إلى نقل 631 قبراً إلى المقابر الرئيسية خلال الفترة الماضية من أصل 2023 قبراً اضطرارياً تم حصرها داخل الأعيان السكنية والأسواق والمرافق العامة، إضافة إلى نقل 10,000 قبر بواسطة الطب العدلي شرق جامعة أفريقيا إلى مواقع الدفن النهائية. أصدر رئيس مجلس الوزراء في حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي 3 قرارات بتعيين ريفة أحمد مبلل وكيلاً لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، والعميد شرطة مختار الحبيب آدم مديراً عاماً للجمارك السودانية، وحامد جبريل حامد النور رئيساً لمجلس العملة الانتقالي. أصيب مساعد شرطة مرور يوم أمس في إطلاق نار من شخص يرتدي زياً عسكرياً في السوق الشعبي بمدينة كسلة، وفي شمال كردفان قتل شاب في حي رياض الصالحين بمدينة الأبيض في حادث نهب مسلح. وفي القضارف تسببت الأمطار الغزيرة والرياح في انهيار أكثر من 150 منزل وعدد من المحال التجارية والمرافق الخدمية في محلية باسندان. حذر الدكتور سر الختم إسماعيل سري استشاري السكري والغدد الصماء من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية خلال عيد الأضحى لما قد يسببه من أضرار صحية فورية وطويلة المدى. وقال لراديو دبنجا إن احتياج الجسم من اللحوم الحمراء يتراوح بين 85 إلى 100 جرام يوميا، مشير إلى أن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى عسر الهضم والانتفاخ والغازات وآلام المعدة والقولون. وأضاف في هذا الخصوص:
فيجب علينا أن نتناول كمية معقولة وتناول كمية كبيرة من الخضروات حتى يسهل علينا عملية هضم هذه اللحوم. أما بالنسبة للمشروبات الغازية فكما نعلم المشروبات الغازية تحتوي على كمية كبيرة جدا من السكر، يعني تقريبا زجاجة المشروب الغازي تتراوح ما بين 8 إلى 10 ملاعق من السكر، يعني تقريبا فيما يتعارف في السودان بربع رطل سكر، وهذا يرفع نسبة السكر في الدم وله أثار ضارة وخطيرة جدا على المرضى عامة ومرضى السكر بصفة خاصة.
الخبر الأخير في النشرة: ترأس الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية وفد السودان في الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية لعام 2026 التي تستضيفها جمهورية الكونغو برازفيل خلال الفترة من 24 وحتى 29 من شهر مايو الجاري. وتناقش الاجتماعات عددا من القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية، وفي مقدمتها سبل حشد الموارد وتعبئة رؤوس الأموال لدعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التحول الهيكلي لاقتصادات الدولة الأعضاء بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في القارة الأفريقية. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
قضايا الشباب. قضايا الشباب، قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب،
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج قضايا الشباب، وحنتناول خلال الحلقة دي الجزء الثاني من اللقاء اللي فات واللي كان حول تغير المناخ مع الأستاذة نسرين الصايم الناشطة في مجال تغير المناخ. مرحب بك مجددا أستاذة نسرين في البرنامج، ويمكن في الجزء الأول من اللقاء وضحت شنو المقصود بتغير المناخ ومسبباته وأثاره على حياة الناس والكائنات الحية الأخرى، ووقفنا في مسألة الأتربة الموسمية في السودان. دايرك تتحدث لي عن تأثير الأتربة دي على حياة الناس وأنشطتهم المختلفة.
طبعا انا يعني يمكن اتكلمت كثير وشرحت حاجات كثيره، بديت من التغير سوري الغازات الدفيئه ومصادرها، ومشيت لحد اللانين واللانينا، وفي كل مرحله من المراحل دي وفي كل خطوه من الخطوات دي حياه الانسان بتتغير بصوره معينه، يعني وفقا للظرف المحدد اللي حصل، يعني في الظاهره المعينه حصلت في المنطقه. لكن لو جينا نفصل اكثر في النون كلايماتيك فاكتورز، لان احنا تكلمنا عن الكلايماتيك فاكتورز كثير، لو جينا نفصل اكثر من في اتجاه العوامل الغير المناخيه او هي العوامل الاجتماعيه، اول حاجه سواء لو كان حضان، لو كان اعاصير، لو كان كتاحه، لو كان موجه حر، لو كان موجه برد زياده عن اللزوم، ده كله بيأثر بصوره مباشره على الزراعه. الزراعه اللي هي مصدر رزق 70% من الشعب السوداني تقريبا، اللي هي مصدر غذاء 100% من الشعب السوداني تقريبا، اللي هي يعني نقولوا عصب الحياة في السودان، هو عبارة عن الزراعة والثروة الحيوانية، صحيح؟ وأي حالة بتمس الاثنين ديل بتمس المواطن في لقمته، سواء كان لقمته الكاش، لأن نحن بنصدر ماشية وبنصدر محاصيل زراعية، سواء كان في لقمته الكاش أو سواء كان في لقمته حرفيا، يعني الحياة هو حياكل يدخلها بطنه. إحنا لما نتكلم عن فيضان 2020 نحن بنتكلم عن خسائر تقدر ب 36 مليار دولار، عبارة عن محاصيل وصادر سواء كان ماشية سواء كان. والمشكل الأكبر إنه لما يجي فيضان مش بس المحصول القاعد ده بيبوظ، لا، الأرض ذاتها بتحتاج زمن عشان تنشف، يعني الأرض، لأن السودان متبسطة، يعني ما زي أثيوبيا هضبة عالية الموية بتتسرب، لا، السودان مسطح جدا جدا، فالمويه بتاخد زمن طويل جدا عشان تنشف، يعني ممكن ياخد شهور في الحتات الفيضان بيكون فيها قوي، وده بيخلي المزارع يفقد زراعته في بطن الوطن، وكمان يفقد الموسم الزراعي الجاي، لانه هو لما يجي الموسم الزراعي وقتها كل السنين وما نشفت.
نعم.
فدي احنا زي ما بيقولوا بسموها هنا ميت وخراب ديار.
الله
يسلمك. لا هو حصد محصوله القاعد لانه غرق، لا هو قادر يزرع محصول جديد ويحصل الدوره الزراعيه الجايه لانه الارض لسه مبلولة. بعد ذلك طبعا العكس تماما، الجفاف، لما تحصل مويات بتاع الجفاف وما ينزل مطر مناسب المحصول طبعا بيفشل. والمشكل الأكبر في الجفاف إنه نحن بنحتاج لفي الموية ما بس لرواية المحصول، لكن بنحتاج لها لشرابنا نحن ذاتنا وللنظافة يعني الحياة المختلفة، يعني الموية دي عندها استخدامات كثيرة أكثر من الري، مجرد الري بتاع الزراعة. وده طبعا يعني الحاجات دي كلها بتدفع المجتمعات المختلفة انها تسلك عدة سلوكات. اول حاجة، اول سلوك انه بيقول المجتمعات تقرر ترحل تمشي من مكان الى مكان تاني فيه موية، وده سلوك طبيعي جدا، يعني انا شايف قدام عيني انه والله احنا ما عندنا موية.
نعم.
فشي طبيعي، طبيعي جدا انه انا اقوم افكر في انه انا اتحرك لمنطقة تانية عشان القى موية اشرب بها واشرب بها عيمي، وكمان يعني كان اللي يسلك تعطى أرض مع الموية زرعتها يكون ممتاز. البحث لأنهم بيقوموا بيرحلوا، الهجرة دي بتكون أول حاجة ما محسوبة ما مخطط لها، ثاني حاجة هم بيمشوا لكوميونيتيز تانية، يعني بيمشوا لمناطق تانية مأهولة برضو بالسكان، ما بيمشوا لمناطق فاضية، والسكان ديل قد يكونوا مضيافين فترة لكن ما بيقدروا يستقبلوا من الأبد، لأنهم ذاتهم السكان ديل عندهم شح في مواردهم، فأنا ما ممكن يكون عندي شح في مواردي وأقوم أستقبل لي كمان قبيلة تانية أو جهة تانية كمان جاية تقعد معي في نفس الحتة وتقاسمني في نفس الموارد، وده قاعد يخلق صراعات أهلية كبيرة وقاعد يخلق خلافات، يعني ممكن برضو نتكلم عنها عليه بكرة، تحليل الكونفليكت أو الصراعات الناتجة من الموارد الطبيعية والناتجة من التغير المناخي. تاني إحنا ممكن نتكلم برضو عن إنه في جزء كبير جدا جدا من الباحثين كانوا بيتكلموا عن انه حرب دارفور حصلت من 2003 على مدى 10 سنين تقريبا لحد 2013 او ما بعد ذلك، حتى كان السبب الرئيسي هو التغير المناخي. ليه؟ لانه المكونات دارفور عموما عندها يعني عندها مكونات مختلفة، عندهم مكونات رعوية وعندهم مكونات زراعية. المكونات الرعوية عندها قبائل محددة وإثنية محددة، والقبائل الزراعية كمان عندها برضو مناطق محددة وقبائل محددة وإثنية محددة. زمان اللي بيحصل قبال ما يجي التغير المناخي ويأثر على الوضع في إقليم دارفور وفي كمان ما يعني ما بس الإقليم طبعا في مناطق كثيرة مختلفة لكن الإقليم كان حش أساسا. الحصل إنه في العادة في مزارعين فروعة وعندهم مسارات بيجي الشتاء بيقوموا الرعاة بيتجهوا جنوبا وبيمروا بالأراضي المزارعين بياكلوا البقايا تحت المحاصيل وبيسمدوا التربة ببقايا الحيوانات وكمان الحيوانات ذاتها هي مرة بتقوم بحوافرة تحفر الأرض بتقلبها. وهنا المزارع دي بيكون متكيف جدا لأنه بيجي بيلقى الحيوانات بتحت الراعي دي أول حاجة لقطت لها باقي الحشائش الفاضلة وسمدت له التربة وكمان قلبت له الوعطاء بيكون جاهز تماما لأنه شنو يقوم يبذر البذور يجي موسم المطر يحصد المحصول كمان يقوم يجي الصيف يقوم تجي تاني حيوانات نفسها راجعة في الرحلة بتاعتها بتاعت الشتاء بتاعت الصيف عفوا شمالا بتعمل نفس العملية وهكذا. فكان في تكافل كده يعني متفق عليه بصورة غير مقصودة بين المزارعين والرعاة. الحصل انه بقى ما في مواسم يعني زمان الصيف بيجي يوم كده لشهر كده ليوم كده شهر كده هسه بقى ما في كلام زي ده صيف في شتاء في خريف كل واحد طيب. والحركة بتاعت الرعاة ذاتها بقت ما مضبوطة يقوم يجي الرعاة يخشوا الأراضي تحت المزارعين يلقوا مزارع زارع تقوم البهايم تاكل محاصيلهم يقوم يشاكلوا المزارع يقتل البهيمة الراعي يقتل المزارع كيف تقتل لي بهيمتي بعد ذاك أهل المزارع يقتلوا أهل الراعي يقتلوا الراعي بعد ذاك أهل الراعي وأهل المزارع يقوم يخشوا في شكله وهكذا دواليك. وطبعا المشاكل الثانية سواء كانت إثنية سواء كانت عرقية سواء كانت طبقية سواء كانت تهميش متعمد يعني من حكومات الفترات الفاطت وغيره بتخلي المشاكل تتفاقم وطبعا عدم سيادة حكم القانون ويعني يعني في مشاكل كثيرة بتخلي الوضع يتفاقم طبعا definitely. لكن الروت كوز أو الحاجة الأساسية اللي خلت الشرارة بتاعت الكونفليكت دي أو بتاعت الصراع دي تنطلق من الأساس هي كانت اللخبطة اللي حصلت بين المزارعين والرعاة في مساراتهم في 200 تجو 200 تمشوا ده محصولي ده زراعتي وده بهيمتك وده بهيمتي وكده يعني دي حاجة. وبعدين بالمناسبة المحطة بتاعت أنا ما أعرف هسي يعني مع الحرب دي الوضع كيف لكن المحطة الموجودة في الفاشر هي من أقدم محطات الأرصاد الجوي في أفريقيا كلها تقريبا من 1902 كان ركبوها الإنجليز أول ما وصلوا المنطقة وممكن تمشي تعمل تراكينج لمعدل هطول الأمطار من 1912 و13 لحد ما تصل تقريبا آخر استخدام لها كان في بداية الألفينات 2005-2006 تقريبا حاجة زي كده.
نعم ووضع انحدار... هناك عندها دلالة يعني تحديدا الفاشر يعني عندها دلالة مثلا؟
أنا ما عندي فكرة صراحة عن الموضوع ده صراحة ليه اختاروها هي لكن أنا يعني نظرتي للموضوع إنه قد تكون بس لأن هي كانت يعني منطقة يعني منطقة عمرانة في وقتها يعني ما كانت زي باقي المناطق لكن كنت عايز أقول إنه بتشوف في لما ترصد معدلات طول الأمطار وكده والمناسيب بتشوف انحدار فظيع جدا في المنسوب من سنة 80 أو يعني 79
No.
وفي بداية بداية الثمانينات كان انحدار بسيط كل ما احنا ماشيين لقدام كل ما الفجوة بين المنسوب بتاع السنة الفاتت والسنة الجديدة بيزيد وسنة 2000 تطرق انا بتذكر لقيت لي ورقة انا ما كنت يعني كبيرة سنة 2000 لكن لقيت ورقة في جمعية محمية البيئة كان بيتكلم عن انه سنة 2000 جمعية عملت دراسة وقالت إنه المنطقة دي حيحصل فيها صراع لأنه المعدلات هطول الأمطار اللي قاعد تجي دي ما بتكفي الناس اللي قاعدين ده كله
no.
وطبعا يعني بالذات ولاية دارفور لأنه ما عندها نهر ما عندها نيل يعني هسه ولايات الشريط النيلي زي ما بيقولوا دي كلها حتى لو ما في هطول أمطار كفاية بيغطوا النقص من البحر اللي هو بسموه البحر لكن هو طبعا نهر يعني مش النيل بيشيلوا باقي محتاجاتهم حتى لو طبعا حاجة مرهقة وكده وشنو خصوصا الدولة ما عندها ما خدت فاسيلتي مناسبة للسقية من نهر النيل وكمان حتى المصريين متحكمين جدا في الموضوع بتاع استخدام مياه نهر النيل ده حتى حصة السودان يعني حصة السودان احنا مستعملين منها بالضبط 4% فقط من نهر النيل يعني لكن في النهاية بتصرفوا الناس اما الولايات الغربية ان جنرال لانه ما عندها نهر ما عندهم نعم. طريقة غير إنهم يستنوا السماء. نعم. لما السماء ما تديهم ده بيحصل يعني مشاكل كبيرة جدا جدا. نعم. وده حاجة طبيعية لأنه يعني الإنسان داير يعني تسرفايف، ما بصير بيقعد بيستنى العطش والجوع لحد ما يموت يعني.
المستمعين الأفاضل، فاصل ونواصل.
أهلا السلام عليكم. أهلين
زميلة ابتسام تجسر، زيك كيف حالك؟
الحمد لله بخير، كيف أخبارك؟
كل سنة وانت طيبة.
وانت طيب إن شاء الله، بخير وعافية يا رب.
بخير. والله انت طلعتي عارفة، مع انه هي يعني زي اسبوع متقدمة، 13 فبراير اليوم العالمي للإذاعة. تحياتنا للإذاعيين كلهم وللإعلاميين وليك، وانت برضو في راديو دبنجا يعني مهتمة بالسوشيال ميديا. ويوم 13 برضو عندنا حاجة تانية ممكن تكلمين عنها؟
أيوة، عندنا حملة دبنجا لدعم دبنجا، وبقول له إن شاء الله ربنا يخليكم وتتابعونا دائما ونجيب لكم الأخبار دائما المستغلة.
ابتسام تجسر من قسم السوشيال ميديا وراديو دبنجا، شكرا لك.
مرحبا بكم مجددا ضيوفي وبالأستاذة نسرين الصايم. قلت إنه تغير المناخ بيؤدي إلى حدوث السيول والفيضانات ومنها انتشار الأوبئة. عايزين نشوف تأثير المسألة دي على صحة الناس والكائنات الحية الأخرى.
تغير المناخ طبعا بيخلي فيه أول حاجة زي ما أنا قلت لك، مثلا حمى الضنك. مثلا حمى الضنك هي ما حمى جديدة، لكن ما كان بتوصل السودان، لأنه حمى الضنك بتعيش في مناطق رطوبتها عالية ودرجة حرارتها معتدلة نوعا ما. السودان كان بالنسبة لها جاف، يعني ده المناخ الطبيعي بتاع السودان، فما كان بتقدر النواقل بتاعت حمى الضنك ما كان بتقدر تعيش في السودان. لكن هسي بالذات بعد السدود الكمية، بعد سد النهضة وبعد سد مروي وغيره، وكمان في عموما لو يعني الفترة الأخيرة اللي لاحظتها في السودان في رطوبة بقى، يعني زمان صحيح بيكون حران وعرقان وشنو، لكن ما رطوبة زي رطوبة الخليج وزي رطوبة البحر الأحمر وكده. يعني الفترة الأخيرة بقى في رطوبة، فالنواقل بسبب تغير المناخ لأنه يعني بقت قادرة تعيش في مناخات مختلفة، والمناخات ذات متغيرة بقت ما ثابتة، بقت قادرة تعيش في مناطق جديدة، وبالتالي حمى الضنك هي ما حمى جديدة موجودة من زمان، لكن هي جديدة على أهل السودان لأنه ما كان الناقل ده بيعيش في السودان. وقيس على ذلك أمراض كثيرة تانية، يعني في أمراض كثيرة ما كانت بتقدر نواقل تعيش في السودان، لأنه إحنا بيئتنا مختلفة عن البيئة اللي بتقدر تعيش فيها النواقل، بقت قادرة تعيش فيها وقادرة إنها يعني تعمل وبائيات كبيرة جدا. يعني أنا هسي ما بتكلم لك عن الوبائيات اللي بتقوم تجي بعد الكوارث المناخية زي مثلا الكوليرا والإسهال المائي اللي بتجي بعد الفيضانات وكده، نو أنا بتكلم عن حاجة أساسا ما كانت فيه وما في شيء سببها، لكن بس تغير المناخ خلى إنه الناقل يقدر يكون قادر يعيش في المنطقة المحددة الجديدة دي يعني. فبيكون الوباء جديد على أهل المنطقة، لكن ما جديد طبعا على أهل الطب، يعني بيكون موجود يعني. بعد ذاك طبعا المشكلة الثانية إنه كثير من النواقل بتقدر بمرور الزمن تقدر تعمل حماية لنفسها من التطعيمات المختلفة ومن عمليات الرش وكده، بتكتسب مناعة ذاتية، وده بيخلي برضو القضاء على النواقل والقضاء على مسببات الأمراض ذاته صعب، ويمكن يكون يعني شبه مستحيل عليه في بعض الحالات.
نعم.
بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا حول تغير المناخ والآثار الناجمة عنها على حياة الناس وأنشطتها وكذلك الكائنات الحية الأخرى. شكرا لك الأستاذة نسرين الصايم الناشطة في مجال تغير المناخ، وكذلك نشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو